السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد على طريق السعادة. أسأل الله تعالى أن يسعدنا جميعا بطاعته وأن يكرمنا برضاه وأن يعلي درجاتنا في الفردوس الأعلى نحن ووالدينا والمسلمين أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، هذه الحلقات التي تأتي بإشراف وإعداد من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية هي على سبيل وعلى طريق ترسيخ القيم في المجتمعات الإسلامية. وكما قد ذكرت من قبل أن المجتمعات التي تبنى على الأخلاق والقيم مجتمعات سعيدة، بخلاف المجتمعات التي تضمحل فيها الأخلاق الكريمة وتتلاشى فإن عاقبتها إلى سوء ونهايتها إلى ضرر بالغ ولا شك. وفي سياق الحديث عن القيم والمبادئ والأخلاق، فهذا الحديث سيكون بإذن الله تعالى عن الوسطية. هذا المفهوم الذي يتكرر ذكره خاصة في أيامنا هذه، أو هذا المصطلح، ما المراد به وما المفهوم فيه، وأيضا ما هي ثمراته وما نتائج مجانبة هذا المسلك. قبل ذلك كله نتوقف مع هذا الاستطلاع الذي أعده فريق العمل في البرنامج، وذلك لمعرفة مفهوم الوسطية المتبادر للذهن من خلال بعض الإخوة الذين تم استطلاع آرائهم. نتابع ثم نعود بإذن الله تعالى.
الوسطية هي الاعتدال، يعني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إفراط ولا تفريط.
الوسطية أن الإنسان يكون معتدل في جميع أموره، في أكله، في شربه، في مشترياته، في حياته، حتى في عمله، إنه ما يعني ما يجد نفسه أكثر من طاقته.
الوسطية يعني المفروض يكون في اعتدال بين الشعب، يعني كل في الوسط، يعني لا العالين يشوفوا نفسهم على الدرجة الواطية، وكل الناس يكونوا وسط يعني مع بعض، يكونوا متعاونين سوا.
الدين الإسلامي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي الوسطية في الإسلام. وسطية إنه الإنسان يكون مسلم وسطي.
أهلا ومرحبا بكم. تابعنا هذه التعليقات من الإخوة، وربما يعني أن المفهوم الذي حقيقة يعني تبادر الإخوة ليس واضحا بالمرة، أو ليس واضحا بشكل كافي لدى من استطلعت آراءهم. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نرجع يعني هذا المصطلح إلى أصله، سواء اللغوي أو الشرعي. فيعني الإخوة تبادر إلى أذهانهم أن الوسطية معناها الإنسان يكون وسط، وهذا المعنى يعني له جزء من مفهوم الوسطية لكن ليست كلها. وذلك لأن الله تعالى يقول، وقبل أن أذكر الآية الكريمة، جاء أحد التعليقات، أحد الإخوة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إفراط ولا تفريط، وهذا الحديث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا أعرف أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا حتى مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي عبارة وحكمة يعني متداولة، لكن الثابت عنه لا ضرر ولا ضرار. أما لا إفراط ولا تفريط فهذا يعني عبارة دارجة، لكن أن تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم فلا أعرف، حسب يعني ما تسعفني به الذاكرة الآن من خلال هذا العرض الذي ذكره الأخ قبل قليل، لا أعرف أنه يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعودا على مفهوم الوسطية، فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى وسطا؟ فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال كما ثبت في الصحيح أنه يوم القيامة يقول نوح عليه السلام إني قد بلغت قومي، فيقول قومه إنك لم تبلغنا. عجيب والله، يعني نقرأ في القرآن فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يوم القيامة سينكر قوم نوح أنه بلغهم. فيقول الله تعالى لنوح هل لك من شهيد، وكفى بالله شهيدا، لكن لإقامة الحجة وبيان الشرف لمن؟ للذين استشهدهم نوح. قال فهل لك من يشهد؟ فيقول نعم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد بأن نوحا قد بلغ. والتفسير هنا كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم وسطا، أي عدولا، ويعني عدولا وخيارا. فهذه الأمة أمة العدل، أمة مختارة، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الوسطية بهذا المفهوم أنها خير الأمم. ووسطية هذه الأمة أيضا برزت من خلال مقارنتها بالأمم السابقة. الأمم السابقة كانت لديهم إشكاليات كبرى، والسبب في ذلك التحريف الذي طال كتبهم، لكن هذه الأمة المحمدية حفظ الله القرآن الكريم فحفظت لها عقيدتها إلى يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك نجد مثلا اليهود صار عندهم نوع من الإفراط، أو لنقل التفريط، وهو أنهم غلوا في التقديس، بحيث أنهم جعلوا مثلا عزيرا ابن الله، وأنكروا رسالات الرسل. نجد النصارى أيضا أنهم كان من غلوهم أنهم نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد. فالأمة المحمدية ليست إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكنهم أنزلوا الأنبياء منازلهم، فلم يعظموهم إلى حد الألوهية، ولم أيضا يصلوا بهم كما وصل اليهود إلى قتل أنبيائهم، بل إنهم عظموهم لكن لم يرفعوهم إلى مستوى الألوهية كما تفعل النصارى في قولهم إن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا هذه الأمة في بقية تشريعاتها، فنجد مثلا أن اليهود كان عندهم أن الإنسان إذا أصابت ثوبه النجاسة لا يتطهر بالماء، وإنما تقص، أنه يتم التطهير بهذا الشكل. هذه الأمة إذن اليهود لابد أن النجاسة تزال بقص الثوب، النصارى لا يتحاشون من النجاسات، لذلك لا يوجد عندهم مشكلة في تعاطي النجاسة وحتى في مواضع العبادة. ومن أمثلة هذا أيضا أن اليهود في شأن الحائض كانت المرأة إذا أصابها العذر أنهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولا يجالسونها في مجالسهم، بينما النصارى نجد أنهم تمادوا إلى الحد الذي يمكن أن توطأ معه المرأة وهي في حال العذر. فجاءت الشريعة الإسلامية بالوسط في هذا الأمر، فمثلا بل كواقع أن الطهارة يتم تطهيرها كما نعرف أهل الإسلام بإزالتها بالماء أو بغيره، مما فصله الفقهاء في قضية إزالة النجاسة سواء كانت يعني في موضع أو في ثوب أو نحو ذلك. في مسألة المرأة حال العذر لم يمتنعوا من مؤاكلتها أو مشاربتها والجلوس معها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما وضع رأسه في حجر أم المؤمنين وتلا القرآن الكريم، وكان يقول لها لما أرادت أن تمد إليه شيئا وهو بالمسجد قال إن حيضتك ليست في يدك. ولكن أيضا منعت الشريعة ما يفعله النصارى فيما يتعلق بوطئ النساء، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال لا يكون في الطعام والشراب والمجالسة، ولكن فيما يتعلق بحاجة الرجل من أهله. وهكذا في بقية الأمور نجد أن هذه الشريعة وسط، لم يكن عندها الغلو ولا التخلي أو يعني التفلت من الشريعة. وهكذا أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق كلهم في عموم الأمور. ففي جانب الاعتقاد مثلا نجد أن أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا وسط بين أهل الفرق كلها، نجد أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى الصفات، ولكن إثباتهم ليس فيه تشبيه كما تقع فيه بعض الفرق، وليس فيه التعطيل كما تقع فرق أخرى، وإنما أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتقريرا بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في بقية المسائل، مثلا في مسألة الإيمان نجد أن أهل السنة والجماعة لا يعمدون كما تفعل الخوارج إلى التكفير بالكبائر، ولا القول بأنه في منزلة بين المنزلتين، ولا أن في الآخرة صاحب الكبيرة إلى النار، وأيضا لم يقولوا كما تفعل المفوضة والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن قالوا إن الكبائر أنها تؤثر في الإيمان، والمؤمن مؤمن بإيمانه ويزيد إيمانه بالحسنة وينقص بالسيئة، ولكن الكبيرة لا تخرجه من الملة، وهو في الآخرة بالنسبة لصاحب الكبيرة إن لم يغفر الله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له أو عذبه، لكنه لا يخلد في النار كما تقول الخوارج. وهكذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ما يفعل من يلعنهم ويشتمهم، ولم يفعلوا أيضا كمن يفعل بتعظيمهم حتى يصلون بهم إلى منزلة تفوق أو هي فوق منزلتهم التي أنزل الله تعالى، بل إنهم كانوا عدولا فيهم فترضوا عنهم وغضوا الطرف عما وقع بينهم فيما شاء الله تعالى من وقوع تلك الفتنة. وهكذا في بقية الأبواب التي قد يضيق الموضع عن الاستطراد فيها. وجملة القول أن هذه الشريعة جاءت بالوسطية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الأخذ بهذا الدين والإغال فيه برفق، لأن بعض الناس قد يريد أن يتحمل ما تحملته النصارى من الرهبانية ثم يتركها كلها، كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأيضا في هذا السياق الغلو الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياكم الغلو في الدين، وأيضا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفلت من الدين. فالمنهجية الوسطية هي الكتاب والسنة، من سار على الكتاب والسنة وعمل بهما فهو الوسط وهو الخير وهو العدل الذي تتحقق به مصالح الدين والدنيا والآخرة، وبه أيضا الإحسان إلى الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم، هو في هذا المنهج القويم الذي ارتضاه الله لنا في كتابه جل وعلا القرآن الكريم وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ختاما نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا